أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في آخر الدرس السابق نقلنا تفصيلا المسألة، بعض الإخوان قال ما كان واضح أنه الرأي في هذا التفصيل ما هو الرأي، هو عدم الالتزام بهذا التفصيل لما قلناه من أن لأنه لا فرق بين الإتلاف العمدي لأجل المؤنة وبين الإتلاف والصرف لا لأجل المؤنة، على كلا التقدير الشخص يكون مشغول الذمة مديون، ومن شأن كل إنسان أن ماذا؟ أن يفرغ ذمته عما اشتغلت به. فطبعا نظر عن سبب هذا الاشتغال وسبب هذا الدين، أن سببه ما هو؟ هو الصرف على المؤنة أو الصرف على غير المؤنة، الإتلاف المتمثل بالصرف على المؤنة أو الإتلاف المتمثل بالصرف على غير المؤنة، لا فرق بينهما في الشأنيين، لا يلاحظ سبب ماذا؟ سبب الاشتغال، لا يلاحظ سبب الاشتغال، من شأن كل إنسان أن يفرغ ذمته عما اشتغلت به. ولذا الظاهر أن أداء الدين حتى في حالات الإتلاف العمدي مطلقا فضلا عن الجناية العمدية فضلا عن الجناية الخطائية والإتلاف ماذا؟ الخطأي، كله يعتبر من المؤنة ويستثنى من الأرباح ولا يجب فيه الخمس. ثم يقول في العبارة: وكذا ما يحتاج إليه من دابة، وكذا طلع العبارة. وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، كلها أيضا تدخل في ماذا؟ في المؤنة، وهذا هو الصحيح. وسيأتي في مسألة أعتقد 63 التعرض إلى المؤنة التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها، من بعض المؤن ينتفع بها بالاستهلاك حتى تتلف إذا انتفع بها المأخوذ المشروع وكذلك، وبعض المؤن لا ينتفع بها مع بقاء أعيانها مثل هذا، مثل الدابة والعابد والجارية ينتفع بها مع بقاء ماذا؟ نفس العين. يأتي التعرض إليه في مسألة مستقلة لا أشكال في كونها من ماذا؟ من المؤنة كما سيأتي. قال: وكذا بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ونحو ذلك، مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه، ولو زاد على ما يليق بحاله، هذا ما يحتاجه زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا، يعني المؤنة إذا زادت على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا بالنسبة له لا يحصل منها، يعني لا يحصل من المؤنة. المصروف إذا زاد على ما يليق بشأنه وحاله لا يعد مؤنة، بناء على ما تقدم من اعتبار الشأنية واللياقة بمعنى الحاجة الأرضية على ما تقدم سابقا. مسألة 62 يقول: في كون رأس المال بالتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال. كما تقدم هذا الرأي أنه في احتساب رأس المال من المؤنة مشكلة إشكال، في كون رأس المال بالتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال، فالأحوط كما مر في مسألة قريبة مرة 59 أو كذا إخراج خمسه أولا، إخراج خمسه أولا ثم الاتجار به، قال وكذلك الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجار للنجار وآلات النساج للنساج وآلات الزراعة للزارع وهكذا. فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا، يعني يخرج خمسها ثم ماذا يعمل بها، يستثمرها ينتفع بها بهذا الشكل. هذه مسألة 62. قدم الكلام عن حكم رأس المال واستعرضنا الآراء في هذه المسألة، وكان رأي السيد الماتن هو عدم احتساب رأس المال مطلقا من الشنو من المعنى حتى مع الحاجة إليه لا يحتسى من المعنى، لكنه يعني ذكره بعنوان الاحتياط كما تقدم. وهناك رأي يقول لا يحتسب من المعنى لكن بتفصيلات تقدم الحديث عنها سابقا. يبقى الكلام في المسألة تقدمت، لماذا كرر هذه المسألة مرة أخرى؟ ما هو الغرض من تكرار هذه المسألة مع أنها تقدمت سابقا وبين رأيه فيها؟ يمكن أن يكون الغرض من تكرار هذه المسألة أحد أمرين على سبيل مانعة الخلوع، أحد أمرين. الأمر الأول ما أشار إليه في ضمن المسألة من إلحاق الآلات برأس المال، إلحاق الآلات برأس المال هذا لم يتقدم سابقا، كان الحديث سابقا عن رأس المال الموظف لغرض الاستثمار، إذا كان من الأرباح فهل يتعلق به الخمس أو لا يكون مستثنى من الخمس. الحاق الآلات هذا الغرض من ذكر انتقال المسألة، وهذا أنه يلحق على الآلات الزراعة، آلات الصناعة، آلات النساج كما قال يلحقها برأس المال، فيكون حالها حال رأس المال. فإن قلنا في رأس المال وأنه لا يستثنى على نحو الفتوى على نحو الاحتياط، أيضا نلتزم بذلك في آلات الزراعة والصناعة والنساج التي يستخدمها هذا الإنسان، فيكون الغرض هو هذا الإلحاق. واضح؟ الأمر الثاني الذي يصلح أن يكون غرضا أو يمكن أن يكون غرضا لتكرار المسألة هو مسألة أن الخمس في رأس المال واجب فوري قبل اتخاذه رأس مال للتجارة، يعني الذي التاجر الإنسان الذي يريد أن يجعل أرباح هذه السنة رأس مال للتجارة يجب عليه فورا قبل أن يجعلها رأس مال شنو تخميسها ثم يجعلها رأس مال للتجارة. في مقابل ماذا؟ في مقابل من يجب التخميس الفوري؟ رأس المال هذا ما دام متخذ من الأرباح فحاله وحال سائر الأرباح، إما أن سائر الأرباح ما يجب دفع خمسها فورا وإنما ينتظر يجوز له تأخير ذلك إلى نهاية السنة الخمسية، كذلك ماذا؟ رأس المال أيضا لا يجب تخميسه فورا، فيجوز له أن يتخذه رأس مال يوظفه للتجارة والاستثمار ثم في نهاية السنة يخمسه ويخمس الأرباح الحاصلة منه، في نهاية السنة يخمس نفس الربح الذي اتخذه رأس مال ويخمس ماذا؟ الأرباح الحاصلة منه بعد استثماره بعد جعله رأس مال في التجارة يخمس الكل، لكن ما يجب عليه أن يخرج الخمس سنة فورا قبل جعله رأس مال في التجارة. لعل الغرض من تكرار المسألة الإشارة إلى أي جهة أن المصنف رأيه هو شنو وجوب التخميس فورا، وهذا المطلع وإن استغفرناه أيضا من عبارته السابقة على ما تقدم خطروني إن شاء الله، استغفرناه من عبارته في المسألة السابقة، لكن العبارة هناك لم تكن صريحة في هذا، بينما هنا العبارة صريحة في وجوب التخميس أولا، صرح بذلك أنه يجب تخميسه أولا، مرتين كرر العبارة يجب تخميسه أولا، يعني شنو؟ قبل اتخاذه رأس مال للتجارة، وكأنه يريد التأكيد على هذه المسألة أن وجوب التخميس في رأس المال فوري، ليس حال رأس المال المتخذ للتجارة، حال سائر الأرباح يجوز تأخير دفع الخمس إلى نهاية السنة الخمسية، لا، إذا أراد أن يتخذ رأس مال يجب تخميسه فورا. هم يحتمل أن يكون الغرض من تكرار المسألة أو الإشارة إلى هذا المطلب. أما بالنسبة للمطلب الأول وهو مسألة الإلحاق، إلحاق الآلات لرأس المال، فيكون حكمها حكم شنو؟ رأس المال. قد يفهم من عبارة الإلحاق، ما هو استخدمها عبارة الإلحاق ولا لا؟ وكذلك يلحق، وكذلك الآلات المحتاجين لا ما حل وما قال المهنة.
لا لا هو المسألة احنا
بس مسألة من مسألة أخرى ديسة. لا لا ديس مسألة أخرى ولا مسألة أخرى، هاي مسألة جديدة. النمو رأس المال ليس من المونع ولا أفراد، قدم سابقا رأس المال ليس من المونع، لكن إلحاق الآلات به على كل حسب تعبير الإلحاق ما موجود بالمتن، يعني تعبير الإلحاق قد يستفاد منه الإلحاق الحكمي، واضح أن الآلات ملحقة برأس المال حكما، بمعنى شنو؟ بمعنى أنه كما أن رأس المال لا يستثنى الآلات أيضا شنو؟ لا تستثنى، كما أن رأس المال يجب فيه الخمس الآلات أيضا شنو؟ يجب فيها الخمس. على كل حال في أصل الإلحاق الحكمي والإلحاق الموضوعي يبدو أنه المسألة مو كلش متفق عليها، واضح. المعروف والمشهور أن الآلات هي بحكم رأس المال فيجري عليها ما يجري على رأس المال، هذا المعروف بين العلماء يعني المتأخرين، لكن يبدو من بعض المحشين على العروة المخالفة في ذلك، يبدو منهم أن الآلات في الزراعة وآلات الصناعة وآلات الكذا ليس حكمها حكم رأس المال، بل تكون مستثنات من شنو؟ من الأرباح، مستثنات من الأرباح ولا يجب فيها الخمس. من المؤن المستثنات رأس المال ليس من المؤن المستثنات، بينما الآلات هي من المؤن المستثنات. لعل القائل بعدم الإلحاق، يعني القائل بأنها من المؤن المستثنات، لعله يقول هذه حالها حال النحو الثاني من الصرف الذي قلنا أنه لا إشكال يلحق بالنحو الأول، تقدم الكلام عنه، قلنا أن الصرف يكون على أنحاء الصرف الاستهلاكي، صرف الاستهلاكي اللي يكون الصرف على المؤمن مباشرة، والنحو الثاني هو الصرف بهذه الطريقة، يعني يكون الصرف من منافع الشيء الطبيعية مو بأن يصرف نفس الشيء على المؤمن، وإنما يصرف على المؤمن من منافعه الطبيعية، دار يسكنها، بقرة يستفيد من حليبها، شجر يستفيد من ثمرها، وهكذا. هذا نفس البقرة نفس الشجرة ما صرفها على مؤنته، وإنما صرف معاناه الطبيعية على مؤنته، أقول منافعه الطبيعية على مؤنته. هذا النحو الثاني من الصرف اللي قلنا عندهم لا إشكال في أنه ملحق من النحو الأول، لا إشكال في أنه ملحق من، بمعنى أنه لا إشكال في استثناء، لا إشكال في استثناء. واضح. القائل بأن الآلات ليست كرأس المال وليست ملحقة لرأس المال بمعنى أنها من المؤن المستثنات، هذا القائل لعله يقول بأن هذا حالها حال ماذا؟ البقرة والسيارة والشجرة وأمثال هذه الأمور. أي فرق بين الآلات وبين ماذا؟ وبين السيارة التي يصرفها على مؤنتها. أي فرق بينهم؟ كما هو يستفيد من منافع السيارة على مؤنته ويسد احتياجه إلى هذا الشيء بمنافع السيارة ومنفعة السيارة ومنفعة الشجرة، الآلات التي يشتريها أيضا يسد حاجته من منافعها، من منافع الآلات، من نتاج الآلات. إذا كان في حاجة إلى اللباس فهو يشتري آلة للمساجر الخياطة ثم يستخدم هذه الآلة وينتفع بماذا فيها لتقوية هذه الحاجة. أي فرق بينهما؟ فالآلات ليست ملحقة برأس المال اللي هو النحو الثالث من الصرف، الصرف على نحو الاستثمار، وإنما هو ملحق للنحو الثاني. فإذا ملحق بالنحو الثاني يكون الاستثناء فيه واضحا، يعني ينبغي أن تعد من المؤن المستثنات. واضح القياس هذا على ذاك؟ يقول أي ذاك بينهما؟ الشجرة يصرفها مباشرة على مؤنته، وإنما نتاجها يصرفها دائما على مؤنته. الآلات أيضا هكذا لا يصرفها مباشرة على مؤنته، وإنما نتاجها يصرفها دائما على مؤنته. سهم ما قفل بين النتاج يصرف على مؤنته مباشرة أو لا، يبيع النتاج ويصرف الثمن علما على مؤنته، كما هو الحال في نفس السيارة والبقرة. من يقيد في مثال البقرة النحو الثاني الذي لا إشكال في عده من المؤن المستثنات، من يقيد بأن ينتفع بنفس الحليب وهذا لا؟ مرة ينتفع بحليبها ومرة ينتفع ببدل حليبها، يعني يجعل يبيع الحليب وينتفع بماذا؟ بالثمن الذي يصل إليه مقابل ماذا؟ مقابل الحليب. في كل منهما البقر يصدق عليها أنها شنو؟ أنها مؤن له. واضح؟ من غرض المتاجرة، ليس الغرض من شراء البقر هو المتاجرة واضح وطلب الربح الزائد، لا، يريد يعيش من وراه، يريد مرة معاش من وراء هذه البقرة. سامر يستفيد من حليبها مباشرة لتغطية حاجاته من الأكل، ومرة لا، هو يبيع الحليب ويصرف الثمن علينا على مؤنته وعلى أكله وطعامه. ما فرق بينهما؟ كل منهما يكون مستثنى من الأربعة. في الآلات أيضا نقول هكذا، مرة الآلة تنتج لباس يستعمله هو وعيال ويغطي حاجته من هذه الجهة، ومرة هو الآلة تنتج لباس ويبيع اللباس ويصرف الثمن على من؟ على ماذا؟ على مؤنته، على عياله وعلى نفسه. لا فرق بين الآلات وبين النحو الثاني من الصرف. وهذه الجهة الآلات حملا عن رأس المال المعد لمن؟ للتجارة. رأس المال المعد للتجارة على ما تقدم لا يعد من المال المستثنى على رأي المصنف، وهو الرأي الذي مثلا يعني اخترناه أيضا. وكذلك ماذا؟ كذلك آلات، الآلات أيضا هي لا تعد من رأس، يعني رأس المال لا يعد من التجارة. الآلات ليست كرأس المال، وإنما هي حال حال النحو الثاني من الصرف الذي لا إشكال في عبده من المؤنة. يمكن أن يكون القائل بالإلحاق بعدم الإلحاق وأن الآلات غير رأس المال يكون دليله هو هذا. القائل بالإلحاق وأن الآلات حكمها حكم رأس المال ينظر إلى أن توظيف للمال، هذا استثمار للمال للانتفاع من هذا من أرباحه. غاية الأمر أن التوظيف رأس المال ما ينحصر بأن يخليه بالبنك والبنك يعطيه شهريا كذا مقدار ويعيش من وراها، لا، إذا وظفها في آلة، في معمل، في آلة زراعة، آلة مساجة، آلة خياطة، هذا بالتالي هو توظيف مقدار من الربح من مقدار الأرباح التي حاصلة له في هذه السنة، هو توظيف واستثمار لهذا المال في سبيل أن يدر عليه ربحا يعيش عليه ويمرر معاشه منه، فلا فرق بينه وبين رأس المال. واضح هذا القائل بماذا؟ بالإلحاق. الأكثر التزموا بالإلحاق، آلات الزراعة هي من قبيل رأس شنو؟ رأس المال، استثمار للمال للربح في سبيل الحصول على الربح لكي ينفق من الربح الحاصل على مؤنته، فلا فرق بين رأس المال وبين الآلات، وهذا هو الرأي السائد تقريبا. لكنه قد يقال بالعكس كما أشرنا إلى ذلك، والرأي الأول هو الصحيح، هذا استثمار للمال، هذه تجارة بهذا المال، ليس حالها حال ماذا؟ حال البقرة وحال الشجرة التي يستفيد من منافعها الطبيعية. في هذه النقطة كانت الاستفادة من منافع الشيء ماذا؟ الطبيعية. وهذا ليس موجود في آلات الزراعة وآلات الصناعة، هذا استثمار واسترباح، وهذا لا تصدق عليه المؤنة ولا يصدق على تلك الآلات. عنوان الصرف على الشنو؟ على المؤنة، نفس الإشكال اللي استشكل به على عد رأس المال من المؤنة المستثنات، كذلك نفسه يتفرد بالنسبة إلى آلات الزراعة وآلات الصناعة وأمثالها. فالظاهر أن الآلات ملحقة برأس المال ولا تستثنى من الأرباح، ولذا كما قلنا مشهور المتأخرين في الرسائل العملية بنوا على ذلك، على أن الآلات ملحقة برأس المال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة، وهي مسألة أن وجود التخميس في رأس المال لو بنينا عليه مطلقا أو على التفصيلات السابقة، هل هو وجوب فوري أو لا ليس وجوبا شنو فوريا، هذه المسألة. أيضا يبدو كما لعله أشرنا في تلك المسألة أنه هناك من يظهر منا لا أن الوجوب مو فوري، مو الوجوب مو فوري، ما يجب تخميس فوري، وإنما هذا حال سائر الأرباح، كما يجوز تأخير دفع خمس الربح الحاصل له إلى نهاية السنة الخمسية، كذلك يجوز تأخير دفع خمس الربح المتخذ رأس مال علما للتجارة. أي فرق بينهما؟ شو الفرق بين خمسية عزلة وما يتخذ رأس مال؟ هذا يجوز له شنو؟ تأخير ودفعه دفع خمسة، يجوز له تأخير دفع خمسة، وبين الربح الذي يجعله رأس مال في التجارة هذا يجوز أيضا تأخير دفع ماذا؟ خمسة إلى نهاية السنة الخمسية. أي فرق بينهما؟ القاعدة ما لا تقتضي في المقام، الأدلة الأولية بقطع النظر عن الروايات الخاصة الواردة في باب الاستثناء، قاعدة ما لا تقتضي. الظاهر عشان سابقا القاعدة تقتضي عدم جواز تأخير دفع ماذا؟ الخمس، وذلك النكتتين مو نكتة واحدة، النكتتين إذا تمتا فإن إذن القاعدة تقتضي عدم جواز تأخير دفع خمس رأس المال، رأس المال الربح المتخذ كرأس مال لا يجوز تأخير دفع خمسه. النقطة الأولى هي مسألة أن المبنى الصحيح عندهم والذي سيأتي بحثه هو أن الخمس يتعلق بالربح بمجرد شنو؟ ظهوره، مجرد ظهوره يتعلق بالربح. عشان ناخد اصل موضوعي في محل كلامنا، ان الخمس يتعلق بالرب مجرد ظهوره، وقت الكلام عنه. فاذا اقتربنا هذا هذا معناه شنو؟ معناه ان تاخير دفع الخمس انما هو لاحتمال ظهور شنو؟ مؤنه لم تكن في حسابه، لم تكن في حسابه، حتى يستثني هذه المؤنه الغير المحسوبه وغير المتوقعه، يستثنيها من الارواح. ما يخسر ذلك، يستثنيها من الارواح. فبدايه الرجل اذا كان تدفع الخمس اخر دفع الخمس الى نهايه السنه، إذا ظهرت مؤنة في الأثناء هذه المؤنة استثنينيا من الأرباح، ثم خمس الباقي، ثم خمس الباقي، الخمس طبعا راح يصير شنو؟ أقل. إذا بنينا على ذلك هذا معناه شنو؟ معناه أنه من حين ظهور الربح صاحب الخمس يشترك هو المالك في ماذا؟ في خمس المال. هذا معنى تعلق الخمس بالربح من حين ظهوره، معنى ان هذا الربح خمسه ليس له واربعه اخماسه فقط شنو؟ اصلا خمس الربح ليس ملكا له، ليس له، وانما هو ماذا؟ هو صاحب الخمس المستحق. غايه الامر لا يجب ان يدفع هذا الخمس الى صاحبه فورا شارع من باب الارفاق، بل لا ينتظر. إذا ظهرت مؤنة تقدر تستغني هذه المؤنة من مجموع من الربح كله، وبذلك يقل عليك ماذا؟ الخمس الواجب عليك دفعه إلى أصحابه. لكن معنى تعلق الخمس بالربح من حين ظهوره يعني أنه صار له شريك في ماذا؟ في هذا الربح. حينئذ هذه القاعدة لا يجوز التصرف في تمام هذا الربح من دون إجازة ولا شنو ولا إذن. كيف يتصرف في تمام هذا الربح من دون إجازة وإذن؟ خصوصا مثل هذا التصرف الذي يعرض المال إلى المخاطرة، يعرض المال إلى الخسارة وإلى المخاطرة. أساسا التصرف في المال المشترك يحتاج إلى إجازة الشريك وإذن الشريك، أساسا قاعدة تقتضي. فمن دون إجازة ومن دون إذن كما هو المفروض في محل كلامنا هذا لا يكون مثل هذا التصرف شنو؟ جائزا. لا يجوز له ان يجعل هذا الخمس راس مال في التجاره من دون علم ومن دون شنو؟ اجازه. نعم يجب عليه اذا بدع خمسه يجوز له جعله راس مال في التجاره، لان الباطل بعد التخميس يتمحض في كونه ملكا له، فيجوز جعله راس مال في التجاره. واضح؟ هذه القاعدة ايش تقتضي؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بقطع النظر عن أصلا جعل خمس، مو جعل، ما يريد جعل خمس. بقطع النظر عن مسألتنا الخاصة. أساسا هناك كلام في أصل جواز تأخير دفع خمس الربح إلى نهاية السنة الخمسية في صورة ما إذا علم المكلف بعدم احتياجه إلى هذا المال للمؤنة. قد نذكر ذلك حالة، مرة مكلف سرع الباربع يحتمل أنه شنو؟ تظهر له مؤنة ويحتاج إلى صرف هذا الربح في مؤنته، يعتمد ذلك. لكن قد نفترض عدد مو هذا الشيء، قد نفترض علم المكلف بأن هذا الربح لا يحتاج إليه، ما يحتاج إليه، ممكن هذا فرض. في صورة العلم بعدم صرف الربح في المؤنة، وأن هذا الربح هو سيبقى إلى نهاية السنة الخمسية من دون أن يحتاج إلى صرف على المؤنة، في هذه الحالة هناك كلام في أنه هل يجوز له تأخير دفع الخمس أو شنو أو لا؟ هل يجوز له تأخير دفع الخمس في هذه الحالة أو لا؟ ومن الواضح أن محل كلامنا من هذا القبيل، محل كلامنا من هذا القبيل. ليش؟ لأن في محل كلامنا شنو؟ هو الربع والعزلة يخليه شنو؟ رأس مال للتجارة، ما يصرف على مؤنته، يجعله هو رأس مال المال للتجارة. معناه أن هذا المال هو يعلم بعدم صرفه على صرفه هو مباشرة، يعلم على المؤنة إلى نهاية السنة، مثل هذا الربح الذي يعلم بعدم صرفه على المؤنى. إلى نهاية السنة هناك كلام في أنه هل يجوز تأخير دفع خمسه إلى نهاية السنة الخمسية أو لا يجب دفع خمسة شهور فورا. واضح. إذا تأخير دفع الخمس خمس رأس المال المتخذ للتجارة هو يواجه مشكلتين. أولا أنه تصرف في مال الغير هذا يحتاج إلى إجازة وعلم، وثانيا أنه أكو احتمال أنه لا يجوز تأخير دفع خمسة باعتبار عدم وجود احتمال صرفه علينا على المؤنة، لأنه يعلم بأنه لا يصرف علينا على المؤنة. المشكلة الثانية وغلبنا عليها تلك المشكلة الأولى. إذا المشكلة الثانية أو الإشكال الثاني غلبنا عليه وقلنا بأنه لا جواز التأخير مطلق حتى في صورة العلم بعدم صرف الربح العلمي على المؤمن، مع ذلك يجوز له التأخير دفع الخمس إلى نهاية السنة الخمسية كما سيأتي. تبقى عندنا المشكلة شنو؟ المشكلة الأولى أن هذا التصرف في مال الغير يحتاج إلى علم وإجازة، والمفروض في المقام عدم العلم والإجازة، ما احترمنا علم واضح في جعله إذا أكو علم ماكو مشكلة. المفروض في معنى أنه عدم افتراض وجود إذن وشنو وإجازة، إذا كيف يكون مجازا؟ واضح. تغلب على الدليل في اتخاذ رأس مال ما موجود الإذن. لا لا احنا كنا نستفيد الإذن من الأدلة، كنا نستفيد لابد من الاستفادة، لا بد من استفادة الإذن من الأدلة. هذا استخدم كلمة الكلام بعد ما كملنا هذا بحث هذه المسألة، سيأتي في مسألة خلنا أقول لكم بالمسألة حتى تشوفوا يجي بحثها مفصلا. يأتي في مسألة 72 يأتي التعرض إلى مسألة أن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، من حين ظهوره، وما هي الأدلة على ذلك. ويأتي التعرض إلى مسألة جواز تأخير الدفع، تأخير الدفع، وما هي الأدلة على هذا الجواز. هذا ما يأتي واضح. ويأتي البحث في أن هذه الأدلة الدالة على جواز التأخير واضح، أي شيء كان فيه الأدلة كما سيأتي على جواز تأخير دفع الخمس إلى نهاية السنة الخمسية. ماذا يستفاد منها؟ هل يستفاد منها أولا جواز التأخير مطلقا، أو أن جواز التأخير يختص بصورة ماذا؟ ماذا احتمل صرف الربح على المغنى في أثناء شنو السنة؟ هل يختص بصورة الاحتمال أو لا جواز التأخير ثالثا حتى في صورة ماذا؟ حتى في صورة العلم بعدم صرف هذا الربح على المؤنى. هذا شيء يجب بحثه واضح. وسيأتي أن الأكثر بنوا على عدم التخصيص وأن الجواز ثالث مطلقا حتى في صورة العلم بعدم صرف الربح على المؤنى. أيضا هنا يجوز تأخير دفع الخمس. هذه ناحية. ويأتي البحث عن أن هذه الأدلة هل يستفاد منها جواز التصرف في الربح للمالك حتى بنحو الاستثمار، حتى بأن يجعله رأس مال للتجارة يستفاد من هذا الجواز أو لا؟ أن المستفاد منها فقط هو ماذا؟ هو جواز الصرف على المؤنة، مو أكثر من هذا. الربح يجوز لك أيها المالك أن تصرفه على المال على مؤنتك، أما أن تستثمر هذا المال تجعله رأس مال للتجارة لغرض الاسترباح هذا لا يستفاد من هذه الأدلة. هذا هو اللي يحل على المشكلة الثانية أيضا، أننا نستفيد من الأدلة جواز التصرف في المال مطلق، هذا غير حاله حال سائر الأملاك، فما يصرف أملاك على مؤنته هذا هو يصرف على مؤنته، كما يجوز له استثمار هذا المال وجعل رأس مال للتجارة يجوز له أيضا توظيف هذه الأرباح وجعلها رأس مال للتجارة. هل يستفاد من الأدلة ذلك؟ جواز التصرف في الربح ولو بنحو بهذا الناحية بنحو الاستثمار والاسترباح أو لا يجوز. هذا سيأتي بحث في مسألة 72 والمسألة توكل إلى مسألة 72 لأنه بها يتبع حقيقة هذا الموقف في المقام، وهو أنه في هذه الحالة هل يجب عليه تأخير الخمس، هل يجب عليه دفع الخمس فورا أو لا يجوز له ماذا أن يستثمر هذا الخمس ثم بعد ذلك في نهاية السنة الخمسية يدفع أرباح هذا الربح وأرباح الأرباح الحاصلة منه. وصلى الله على محمد وعلى آله.